يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا قليل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقع في الفتن، لأن الفتن تعرض على القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنكر القلب الفتن نكتت فيه نقطة بيضاء، توضع نقطة علامة بيضاء. كلما تعرض فتنة ينكرها فتوضع علامة بيضاء حتى يصير قلبه أبيض مثل الصفا. أما الآخر فعرضت عليه الفتنة فقبلها، فوضع في نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا كلما عرضت عليه فتنة قبلها فتوضع علامة سوداء حتى يصير قلبه أسودا مربادا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والفتن كثيرة وعظيمة، وتعالوا نقف في هذه الساعة عند فتنة خطيرة حتى نتقيها ونعرف كيف ننجو من هذه الفتنة، وهي فتنة قل من ينتبه إليها لكنها سبب بلاء عظيم في هذا العصر. سماها الله عز وجل فتنة، ألا وهي فتنة الولد. حينما يقال الولد يراد به الولد والبنت، وهذه فتنة عظيمة كما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. هذا كلام رب العالمين، زوجتك وولدك عدوان لك. إذا كان سببا في معصيتك لله عز وجل، ويقال أن سبب نزول هذه الآية أن أحد الصحابة أراد أن يهاجر، فقال أولاده لمن تتركنا، فقعد عن الهجرة بسببه وما هاجر، تأخر في الهجرة. فلما رأى بعد ذلك ما بلغه الذين هاجروا من الدرجة العالية ندم وهم بمعاقبتهم، فنزلت الآية: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الرجل الذي يجمع المال وعنده 60 سنة ويجمع، لمن يجمع هذا المال؟ لولده. يجمع من حرام ويظلم ويأخذ حقا ليس بحقه، كل هذا بسبب ولده. فتن بهذه الفتنة العظيمة. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المال والولد فتنتان خطيرتان تذهب بدين الرجل إذا لم يستعن بالله عز وجل. لأن هذه الدنيا من أعظم ما فيها من الزينة الولد، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وعندك 3 فتن هي أعظم 3 فتن في الدنيا، ذكرها الله عز وجل في كتابه كثيرا ويقرنها ببعضها في أغلب المواضع. فتنة النساء، وهذه أول فتنة بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضاع بني إسرائيل وكان سبب هلاكهم النساء. لأجل ذلك هم أخذوا الدرس جيدا فأرادوا أن يفتنوا العالم كله بالنساء وفعلوا ذلك. الفتنة الثانية فتنة المال، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. هذه أعظم فتنة في هذه الأمة. الفتنة الثالثة التي كثيرا ما تقرن بهاتين الفتنتين فتنة الولد. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، الثلاث فتن مع بعض. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فهذه من زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لذلك تجد الرجل إذا لم يكن عنده ذرية في هم وغم، ويظن ينفق أموالا كثيرة عند الدكاترة حتى ينتج. لماذا؟ لأن هذه من زينة الحياة الدنيا. والولد قد يكون سبب نجاة لك وسبب هلاك لك. إذا فتنت هلكت. ومن خطر هذه الفتنة فتن بها الأنبياء، ابتلي بها الأنبياء عليهم صلوات الله وتسليماته. أولهم نوح عليه السلام ابتلي في ولده، كفر به ولده. تخيل رجل يدعو الناس إلى الله عز وجل ويكفر به ولده. بمفهوم الناس ازاي يبقى وش يكلم الناس تاني؟ انا ادعو الناس الى الله وولدي يحاربني. ما امن به. نزل الماء وعم الارض، ومر نوح على ولده وهو على قمة جبل، قال: يا بني اركب معنا، تعال معنا وانجو. في آخر لحظة انجو بنفسك. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ولا يرحم الله إلا من ركب السفينة. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. غرق ولد نوح عليه السلام ولده ورآه يغرق، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. انظر إلى الفتنة العظيمة. نوح لا يعترض، لا يجوز أن تقول هذا على نبي من أولي العزم، إنما نوح عليه السلام يستفهم، يا رب أليس ولدي من أهل بيتي؟ وقد وعدتني أنني سأنجو أنا وأهلي. فيريد أن يفهم ما الأمر، لا يستنكر على الله عز وجل. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. في قراءة إنه عمل غير صالح، إنما أهلك الذين آمنوا بك وساروا معك، أما هذا فليس من أهلك. وأنجى الله عز وجل نوحا عليه السلام من هذه الفتنة التي تعصف بقلوب الرجال. إبراهيم عليه السلام ابتلي بفتنة في ولده أيضا، حينما بلغ 80 أنجب إسماعيل. كان زوجته عقيم، كبر في السن فرزقه الله بإسماعيل عليه السلام. والولد عند الكبر له مذاق خاص، يساوي هذا الولد عند والده الدنيا كلها، بل ظل سنين عددا ليس عنده ولد ورزق بالولد عند الكبر. فلما بلغ معه السعي، لما كبر اسماعيل بعد 16 سنة واستطاع ان هو يقضي حوائج والده، يذهب الى هنا وهنا يقضي حوائج والده، يسعى في امور والده، وصار ابراهيم يعتمد على اسماعيل. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. فتنه عظيمه، يرى في المنام، وده من اقل درجات الوحي، لان الرؤيا الأنبياء وحي، لكن من أقل درجات الوحي الرؤية. فهو رأى في المنام، ممكن يقول لك إيه ده، هذا أمر خفيف، لما يوحى إلي أفعل، لا، إنما امتثل الأمر. ويؤمر أن يذبح ولده الوحيد بيده، مش يروح عند جبل ويلقيه أو يأمر غيره يقتله، إنما إبراهيم بنفسه يأخذ سكينا ويذبح ولده بنفسه. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أنجى الله إبراهيم عليه السلام من هذه الفتنة، وعفاه الله عز وجل أن يفتن في ولده. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي أيضا في ولده، ما عاش له ولد كثيرا، وبناته مات أكثرهن في حياته، لم يبقى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة عدة أشهر وماتت هي أيضا. والحديث المعروف لما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام على إبراهيم ولده ونفسه تقعقع، الروح تخرج من إبراهيم وهو ولد رضيع، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه، وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنجى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم من أن يفتن بولده. هذه فتنة عظيمة. إن لم يكن للعبد من الله توفيق وعون ضاع بسبب ولده. ولذلك حذرنا الله عز وجل أن نفتن بأولادنا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هي دي المسألة باختصار. إذا شغلك ولدك عن ذكر الله عز وجل فقد فتنت به. إذا ظللت تجمع المال لولدك وما التفت إلى ربك وما عملت لأخراك فقد فتنت. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ونعلم يقينا أنه لن ينفع ولد والده ولا والد نافع ولده. واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فلن ينفعك ولدك يوم القيامة إذا ظللت تجمع له وفتنت في دينك بسبب ولدك. لن ينفعك يوم القيامة. يوم القيامة يفصل بينكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يوم القيامة يفصل بينكم، لن ينفع أحد يوم القيامة إلا عمله. لن ينفع مال ولا ولد ولا منصب سياسي ولا فكر ولا حزب ولا جماعة، لن ينفعك إلا عملك. فانظر إلى نفسك وابحث عمن ينفعك. وقد خدع أقوام وظنوا أن لما رزقهم الله بالولد فهو يحبهم، وظن بعض الجهلة أن الله لما أكرمه بالمال فهو يحبه، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ولو ربنا مش بيحبنا مثلا ليه يرزقنا بالأولاد وأولاد حلوين؟ لماذا يرزقنا بالمال؟ ما رزقنا الله بالأموال والأولاد والدور والشركات والأعمال الكثيرة إلا لأنه يحبنا. وهذا فهم يدل على قلة عقل صاحبه. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لا يغرنك ما ترى حولك رجل عاص ويرزق مالا ويرزق مالا، دول كافرة واقتصادها عال جدا من أغنى الدول وهي كافرة ملحدة لا تعبد الله عز وجل ولا تعترف بوجود الله وعندها مال. لا تعجبك، لا يغرنك هذا المال. لا يغرنك أن ترى رجلا عنده أولاد أشداء كثيرون وهو بعيد عن الله عز وجل وعاص لله عز وجل. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. هذه فتنة عظيمة. على كل عبد أن يقف وينظر هل فتن في أولاده أم لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كيف ننجو أيها الإخوة الكرام من هذه الفتنة؟ هذه الفتنة العظيمة، كيف ننجو منها؟ لقد كان الصالحون يسألون الله عز وجل ذرية صالحة، ليس كحالنا هذه الأيام، يريد كل رجل ذرية وخلاص، يدعو الله أن يرزقه ولدا فقط، الدعاء اللهم ارزقني ولدا أولادا ذرية أقوياء وأشداء، خريج هندسة وطب، عندهم مال ولهم مستقبل، هذا ما يشغله. أما إبراهيم الخليل عليه السلام فكان يشغله أمر آخر غير هذا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يا رب تركت ذريتي عند بيتك المحرم في واد لا زرع فيه، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يجعل في ذريته مقيمة للصلاة، كما قال في آخر الدعاء بوضوح: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. لما باع قال: رب اجعلني مقيم الصلاة، ما نسي ذريته بل دعا لذريته أيضا أن يكونوا مقيمين للصلاة. فهل دعا أحدنا هذا الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي؟ هل نأمر أولادنا وهم صغار بالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوها عليها واضربوهم عليها لعشر، حديث صحيح. هل نأمر أولادنا بالصلاة أم هذا أمر غير ذي أهمية؟ نأمر أولادنا بالمذاكرة، الامتحان قادم فذاكر جيدا، وتعاقب ولدك إن لم يذاكر وإن لم يحصل على درجات عالية، لكن هل عاقبته لأنه ضيع الصلاة؟ قليل من يفعل هذا. إذا كان أكثر الآباء لا يحافظون على الصلاة، فكيف يحافظ أولادهم على الصلاة؟ هذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: ربنا اجعلني، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. زكريا عليه السلام لم يرزق بولد هو الآخر، كانت زوجته عقيم، دخل على مريم فوجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، هذا الطعام وهذا الرزق من عند رب العالمين تبارك وتعالى. فتحرك زكريا عليه السلام ويعني ظهرت عنده يقظة قوية، فدعا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية، يا رب ارزقني بولد. لكنه وضع قيدا، ما نسي أن يضع هذا القيد: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة.
لا أريد أي ذرية، لا أريد ولدا يكون سببا في فتنتي. إذا كان الولد صالحا سيدفعك إلى مزيد صلاح، إذا كان ولدك غير صالح سيدفعك إلى مزيد فساد. فما نسي زكريا عليه السلام أن يضع هذا القيد: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بل عموم الصالحين كما قال رب العالمين لهم دعاء معروف، عباد الرحمن الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في الدنيا والآخرة بأن يكونوا صالحين. هذا دعاء الصالحين، لنحرص على هذا الدعاء في السجود: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فعلى كل رجل وعلى كل عبد أن يسأل الله عز وجل ذرية صالحة، لأن صلاح ولدك ليس بيدك، هذا أمر يجب أن يكون مستقرا في قلوبنا، وإلا فكيف كفر ولد نوح؟ كفر ولده، ما استطاع أن ينفعه، كفر. فالهداية ولدك ليست بيدك، إنما بيد الله عز وجل. لذلك قد ترى رجلا صالحا غاية في الصلاح وولده فاجر، فتقول إن والده قصر في تربيته، وإذا نظر ترى أن والده فعل كل ما يستطيع لكن لم يوفق. إن لم يكن للعبد من الله توفيق فأغلب ما يجني عليه اجتهاده. لو يكن لك توفيق من الله عز وجل تجتهد وتجتهد وترى النتيجة عكسية مباشرة، بدل ما تنجح ترسو مع شدة اجتهاد. السبب ما كان هناك توفيق من الله عز وجل. فصلاح ولدك ليس بيدك، إنما أنت تأخذ بالأسباب. لكن أول شيء وأعظم شيء أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك ذرية صالحة. الأمر الثاني أن تكون قدوة لولدك، وهذا من أعظم أساليب التربية، لا ضرب ولا أمر ولا نهي، قدوة. والأولاد في صغارهم يقلدون، وهذا مشاهد ومعروف، الولد في صغره يقلد ولا يميز، وكثيرا ما يقلد أباه وأمه، هذان أعظم اثنين وأكثر اثنين يقلدهما الولد. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوده عليه أبوه، ينشأ الولد على ما يتعود. إذا رأى من والده صلاحا كان صالحا، إذا رأى والده يدخن خرج يدخن إذا لم تدركه عناية الله، إذا رأى والده لا يصلي لن يصلي هو أيضا، لكن إذا رأى والده يذهب إلى الصلاة ويقرأ في القرآن ويحرص على الأذكار ويعامل الناس بحسن سيخرج الولد هكذا. أعظم ما نفتقده في هذا العصر القدوة في كل شيء، نفتقد القدوة. حكام، نفتقد حاكما يكون قدوة لنا. في العمل المدير، نفتقد مدير القدوة. المسألة صارت شهادات ووظائف. أما قدوة صالحة تقود الناس إلى الخير، فنادر جدا ما تجد رجلا يصلح أن يكون قدوة في هذا العصر. الأمر الثالث أن تعلم جيدا قيمة الولد الصالح. إذا كان ولدك صالحا هذا سينفعك، وإذا كان غير صالح ولم تربه جيدا سيكون بلاء عليك في الدنيا والآخرة. يعني هناك أمرين أو هناك صنفان: رجل ربى ولده وحاول أن يأخذ بيده إلى الصلاح، وحاول أن يذهب به إلى الكتاب ليحفظ القرآن ويعلمه الخير، فما نفع فيه وما صلح الولد. بذل الوالد ما عليه لكن الولد شرد كولد روح، فهذا الوالد لا يلام. أما إذا شرد الولد وبعد عن الله عز وجل، وكان والده لا يأمره بطاعة الله ولا ينهاه عن معصية الله، تعاقب على ولدك، تعاقب قبلك. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. أنا سمعت رجلا ممن ينتسب إلى العلم، وأما أكثر من ينتسبون إلى العلم معه دكتوراه في الشريعة وما للشهادات من قيمة عند العلماء، يقول حينما يسأل: هل تأمر زوجتك بالحجاب؟ يقول: لا، أنا ليس لي ولاية عليها، لست وصيا عليها، في حرية، في ديمقراطية، تفعل ما تشاء لكن في حدود الأدب، لكن تلبس الحجاب لا تلبس، وهذا أمر خاص بها. فأين هذا الرجل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته؟ حينما ترجع إلى شراح الحديث لا تراهم يقولون الرعاية هنا الإنفاق فقط، مش معنى الرعاية هنا أنك تعطيهم يأكلون، بل رعاية دينية ورعاية دنيوية. أن تراهم على ولدك في دينه ودنياه إلى أن يبلغ ويصير مسؤولا عن نفسه، وأيضا تأمره وتنهاه وتنصحه حينما يبلغ أيضا. وتعرف رجل الديوس الذي لن يدخل الجنة، من الديوس؟ الذي يرى الفساد في أهله ولا ينكر، رجل يرى في أهله الفساد ولا ينكر عليه. لماذا؟ لأنه مسؤول عنه. فأنت راع في ولدك وفي زوجتك وفي ابنتك، وستسأل يوم القيامة عنهم قبل السؤال عنك. سيأتي ولدك يتعلق بك: يا رب سل والدي، لماذا لم يأمرني بالصلاة؟ لماذا لم يعلمني القرآن؟ ما الحجة؟ لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت لست مأمور أن تقي نفسك وحدك، لا تتزوج إذن. طالما عندك ولد وزوجة أنت مأمور أن تقي نفسك وأهل بيتك، هذا فرض عين عليك. ففساد الولد عائد على والده بالعقاب. أما إذا كان ولدك صالحا فهذا أمر فوق الخيال. واسمع إلى هذا الحديث الغريب العجيب الصحيح الإسناد، وهو هدية عظيمة لكل والد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليرفع الدرجة في الجنة. هو في درجة خمسة يترفع ستة، وبعدها سبعة، وهكذا يرفع. فيقول: يا رب بما هذا؟ ايه الموضوع؟ هي كده خلاص؟ ايه السبب؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. انت شايف المسألة ازاي؟ لما يقل الولد لوالده المتوفى: اللهم اغفر لأبي، ثلاث كلمات، اللهم اغفر لأبي ترفع أباك درجة في الجنة، وكلما تستغفر له كلما يرفع. ولهذا العلماء قالوا: أعظم عمل يعمله الولد لوالده الميت، لا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا كلام ده كله، أعظم شيء أن يدعو له لهذا الحديث: إن الرجل ليرفع درجة في الجنة. السبب: استغفار ولدك له. والحديث الآخر المشهور: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، لا عمل، يتوقف العمل، لكن في ثلاث أشياء: جارية شغالة بتشتغل لك وأنت لا تعمل، علم ينتفع به، رجل نشر العلم بين الناس كالعلماء كالإمام أحمد وغيره مثلا. مات الإمام أحمد منذ 1200 سنة، 1200 سنة مات، ومع ذلك نسأل الله له أن يرحمه، الأجر يصل إلى قبره، لأن الأمم انتفعت بعلمه، وهذا من أشرف شيء، من أشرف ما يكون في العلم، أعظم شيء فيه شرف للعلم أن العلماء إذا ماتوا فعلمهم باق لهم. إذا أخلص العالم في عمله في علمه ونشره لله عز وجل يأخذ أجراً وهو في قبره. كل رجل يقرأ في رياض الصالحين، يقرأ ساعة ساعتين، يكتب للإمام النووي رحمه الله إذا كان مخلصاً مثل الذي تعمل، أو صدقة جارية. رجل بنى هذا المسجد ومات منذ سنين، كل رجل يركع في هذا المسجد ويقرأ آية واحدة يأخذ هذا الرجل كل هذا العمل. رجل وضع مصاحفا في مسجد، كلما يفتح رجل ويقرأ في المصحف يكتب للذي أتى به صدقة جارية. ولذلك الرجل الذكي حينما ينفق مش يطلع كده وخلاص، لو معه مال ويستطيع ان هو يعمل مشروع ثابت، مشروع ثابت، حينما يموت لا يتوقف المشروع فيأخذ اجرا وهو ميت. الأمر الثالث: ولد صالح يدعو له. ولد يدعو، ومن الذي يدعو لأبيه؟ الصالح. أما غير الصالح فلن يذكر أباه أصلا، وإذا ذكر فلن يترحم عليه. أما الولد الصالح فإنه يزور قبر أبيه ويدعو له دائما أن يغفر الله له. طبعا الحديث عن الولد الصالح وكيف السبيل إليه وتربية الولد هذا كلام يطول جدا، لكن باختصار أريد أن أقول أن ولدك قد يأخذ بيدك إلى الجنة، وقد يأخذ بيدك إلى جهنم وإن كنت صالحا. فليحرص كل واحد منا على تربية ولده، لأننا في هذا الزمان نفتقد جدا إلى التربية، نفتقد جدا إلى تربية الوالد لولده. المسألة لن تستغرق من الوالد أن يجلس مع ولده 10 دقائق يوميا، 10 دقائق يوميا فقط، وأنت على تأكل معهم، سلهم عن صلاتهم، هل قرأوا في كتاب الله عز وجل؟ هل قالوا الأذكار؟ عن صلة أرحامهم؟ تابع أولادك دائما واهتم بهم، واعلم أن هذه مزرعتك. الإمام الخليفة الراشد رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز مات وهو فوق 30 وترك 10 أولاد صغار، جاء ينظر إلى التركة وهو أمير المؤمنين وثلث الكرة الأرضية تحت خلافته، فما وجد معه تركة لأولاده، ما وجد ميراث. إنما قال يا أولادي أترككم لله عز وجل، رباهم تربية صحيحة على تقوى الله عز وجل والعمل الصالح، وما ترك إليهم مالا. الخليفة الذي قبله سليمان بن عبد الملك ابن عم عمر بن عبد العزيز لما مات ترك لأولاده كنوزا وأكيالا من الذهب والفضة. تمر الأيام بأولاد عمر وأولاد سليمان، فإذا بولد من أولاد عمر معه مال كثير ويجهز 100 فرس في سبيل الله عز وجل، وإذا بولد من أولاد سليمان يفتقر حتى لا يجد مالا يأكل به فيعطيه ولد عمر بن عبد العزيز. نعم، انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تزرهم عالة، لكن انتظر ورثتك على تقى وصلاح وهداية يدعون لك ويترحمون عليك، وحينما يفعل ولدك خيرا تأخذ أجره، لا تظن المسألة كده وخلاص. إذا صلى ولدك يكتب في ميزان حسناتك مثل ما يكتب لولدك، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الدال على الخير كفاعل. فلنحرص على أولادنا، لأن أعظم ما نفتقده في هذه الأيام شبابا صالحين. إذا أردنا صلاحا لأمتنا ورفعة لبلدنا وتقدما، سيب الحكومات شوية في حالها ودعك منها. الحكومات لا تغير كثيرا، إنما الذي يغير الشعوب، الشباب الذين هم عماد هذه الأمة. بدل ما الشباب طوال الليل والنهار معه التليفون يسمع الأغاني، لا، يجب أن يتحول هذا الحال ويسمع كتاب الله عز وجل. حينما أسير في شوارع المسلمين وأرى حال أولاد المسلمين وشبابهم هكذا، أقول نحن بعيدون عن النصر جدا. حال بلدنا إذا تقدم اقتصاديا فلن يقوم أبدا، لأننا نقوم إذا كان عندنا دين، وننهض بشباب عبد الله حق العبادة. فلينظر كل واحد منا في بيته، لا يفتن بولده ولا يبتلى في ذريته، بل اجعل هذه الذرية سبب نجاتك في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذرية صالحة، وأن يقر أعيننا بزوجاتنا وذرياتنا، وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت،
وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، مرضى فاشفهم، مظلومين فانتصر لهم. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداهم يا رب العالمين. اللهم وفق حاكم بلادنا وحكام المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. رب ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر. اللهم من أراد ببلادنا وبلاد الإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد ببلادنا وبلاد الإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا. اللهم أزل لشريعتك أن تسود البلاد وأن تحكم العباد. اللهم عجل بهلاك الظالمين واجعلهم عبرة للعالمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين، واحشرنا تحت لوائه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعليك بكل من سبهم وتلقصهم وقلل من شأنهم يا رب العالمين. وارزقنا التمسك بسنة نبيك والسير خلف نهج أصحابه الكرام رضي الله عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.